الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في الصحيح والعام. النزاع الواقع في هذه المسألة في أن الألفاظ الواردة في الشريعة المقدسة، الألفاظ العبادات وألفاظ المعاملات كالصلاة والصوم والحج إلى آخره من الألفاظ التي اخترقها الشرع، هذه الألفاظ وقع الخلاف فيها في أنها موضوعة للصحيح للمعاني الصحيحة، أو أنها موضوعة للأعم من الصحيح ومن الصح. مصنف يقول قبل بيان المختار لا بد من تقديم بعض المقدمات، وهذه المقدمات نافعة جدا في بيان المختار في المسألة. المقدمة الأولى التي ذكرها المصنف هي أن هذا النزاع الواقع بين العلماء في أن الألفاظ هل هي موضوعة للصحيح أو موضوعة للأعم، المقدمة الأولى التي ذكرها يقول فيها أن هذا النزاع لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية. وقد تقدم عندنا أن معنى الحقيقة الشرعية هو أن الشارع نقل الألفاظ من معانيها اللغوية إلى المعاني الشرعية، إما بالنقل التعييني أو النقل التعيني. فالمصنف يقول إن هذا النزاع في الصحيح والأعم لا يتوقف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، بل حتى إذا قلنا أن لا حقيقة شرعية هناك، أي أن الشارع لم ينقل الألفاظ من معانيها اللغوية إلى المعاني الشرعية، بل استعمل الألفاظ بالمعاني الشرعية، استعملها مجازا، يعني مثلا من لفظ الصلاة هو للدعاء، واستعمله الشارع في الأركان المخصوصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، استعمل اللفظ في الأركان المخصوصة مجازا. يقول حتى إذا قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية يأتي هذا النزاع أن الألفاظ موضوعة للصحيح أو موضوعة للعام. بيان ذلك يتوقف على ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى يعني بيان ذلك شنو؟ يعني أن الألفاظ، أن هذا البحث بحث الصحيح والعام غير موقوف على ثبوت الحقيقة الشرعية، يعني أنه إذا قلنا توجد حقيقة شرعية فيتأتى هذا البحث أنه وضع الشارع للصحيح أو لا، وإذا قلنا أنه لا توجد حقيقة شرعية لا يتأتى هذا البحث، لا يتأتى أن نقول أن الشارع وضع للصحيح أو للعام. فهل هذا البحث مربوط بالقول بثبوت الحقيقة الشرعية؟ لا، صنف يقول غير موقوف على ذلك. بيان ذلك من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى التي ذكرها المصنف للوصول إلى دعوة هي أن الألفاظ، أن هذه الألفاظ مثل لفظ الصلاة، لفظ الصوم، لفظ الحج، هذه الألفاظ مستعملة في لسان المتشرعة، مش شارع في لسان المتشرعة، كما في زمن أمير المؤمنين، كما في زمن الأئمة عليهم السلام، هذه الألفاظ مستعملة في لسان المتشرعة بالمعاني المخصوصة على نحو الحقيقة، يعني أنه في زمن أمير المؤمنين الصلاة تستعمل بالأركان المخصوصة على نحو الحقيقة بلا كلام. ولا قضية الحقيقة الشرعية في زمن النبي، في زمن في أول البعثة، نقول أنه الألفاظ نقلت للحقيقة للمعاني الشرعية. أما في زمن أمير المؤمنين فلا كلام في أن الألفاظ في أن الألفاظ واقعة بألسنة المتشرع على نحو الحقيقة. يعني أن لفظ الصلاة استعمل في الأركان المخصوصة على نحو الحقيقة، هذا في زمن الأئمة عليهم السلام. زين، هذه المقدمة الأولى، سواء استعمالهم بهذه الألفاظ على نحو الحقيقة، سواء كانت تلك الحقيقة على نحو التعيين أو التعيين، يعني نحو الوضع التعييني أو على نحو الوضع التعييني، يعني كثرة الاستعمال. هذه المقدمة الأولى. إذن خلاصة المقدمة الأولى أن هذه الألفاظ، ألفاظ العبادات، ألفاظ المعاملات، مستعملة في لسان المتشرعة على نحو الحقيقة. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لا شك ولا إشكال أن استعمال المتشرعة لهذه الألفاظ في معانيها المخصوصة كان يتبع الاستعمال في لسان الشارع. لا شك ولا ريب أن استعمال المتشرع لهذه الألفاظ في المعاني المخصوصة كان يتبع الاستعمال في لسان الشارع. حتى الشارع شلون كان يستعمل لفظ الصلاة؟ يستعمل لفظ الصلاة في الأركان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل لفظ الصلاة في الأركان المخصوصة، شلون يستعملها؟ ما ندري احنا. يستعملها على نحو الحقيقة إذا ثبتت الحقيقة، أو يستعملها على نحو المجاز. المهم أن استعمال المتشرع للألفاظ في المعاني المخصوصة، مثلا نأخذ صلاة كمثال، المتشرع كانوا يستعملون لفظ استعمال المتشرع للفظ الصلاة في الأركان المخصوصة، هذا الاستعمال كان يتبع الاستعمال في لسان الشارع. حتى شنو الاستعمال في لسان الشارع؟ سواء كان الاستعمال في لسان النبي صلى الله عليه وسلم على نحو الحقيقة أو على نحو النجاة. هذه المقدمة الثانية. إذن الخلاصة من هاتين المقدمتين أن المقدمة الأولى أن ألفاظ العبادات والمعاملات مستعملة في ألسنة المتشرع على نحو الحقيقة بلا كلام. المقدمة الثانية أن استعمال المتشرع لهذه الألفاظ في معانيها المخصوصة كان يتبع استعمال الشارع، سواء كان الشارع قد استعمل على نحو الحقيقة إذا ثبت الحقيقة الشرعية، أو على نحو المجاز إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية. إذن استعمال المتشرع يتبع استعمال الشارع. جيد، إذا تم ساتين المقدمة، إذا تم ساتان المقدمتان، نقول هذه الألفاظ في عرف المتشرع يقع الكلام. هذه الألفاظ في عرف المتشرع من يعني شلون استدلال من المعلول على الاستدلال إني هذه الألفاظ التي يستعملها المتشرع في المعاني المخصوصة ويستعملها على نحو الحقيقة، إن قلنا إن قلنا أن المتشرع يستعملونها على نحو الحقيقة في خصوص الصحيح، استكشف من ذلك أن استعمال الشارع كان لهذه الألفاظ في المعاني المخصوصة للصحيح فقط. لأننا قلنا في المقدمة الثانية أن استعمال المتشرع يتبع استعمال الشارع، فإذا كان المتشرع الذين يستعملون هذه الألفاظ على نحو الحق كانوا يستعملونها في الصحيح، قد يطلقونها على الصحيح. بس الصحيح شنو بعدين؟ يطلقونها على الصحيح، استكشف من ذلك أن استعمال الشارع، أن الشارع يستعمل تلك الألفاظ في المعاني المخصوصة يا معاني الصحيح. وإن قلنا
أن المتشرعات يستعملون هذه الألفاظ المخصوصة في المعاني المخصوصة، المعاني الأعم من الصحيح والأعم. فحينئذ يستكشف من ذلك أن الشارع يستعمل تلك الألفاظ في الأعم من الصحيح والأعم، سواء كان استعماله على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز. إذن يقع الخلاف أنه سواء قلنا بالحقيقة الشرعية، ثبتت الحقيقة الشرعية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم تثبت الحقيقة الشرعية، يأتي هذا الخلاف، يأتي أن هذه الألفاظ، ألفاظ العبادات والمعاملات، هل هي موضوعة للصحيح أو موضوعة للأعام، من خلال المقدمتين اللتين ذكرناهما في أول الكلام. خلينا نقرأ هذه المقدمة الأولى التي قدمها المصنف. قال: الصحيح من ملحقات المسألة السابقة، الصحيح والعام من ملحقات المسألة السابقة مسألة الصحيح والعام، فقد وقع النزاع في أن ألفاظ العبادات أو المعاملات أهي أسام موضوع للمعاني الصحيحة أو للأعم منها ومن الفاسدة. وقبل بيان المختار لابد من تقديم مقدمات. جن أسأل سؤال، فإذا كانت مسألة الصحيح والأعم، المصنف شنو اللي ذكر في المقدمة الأولى؟ ذكر في المقدمة الأولى أن مسألة الصحيح والأعم غير مربوطة وغير موقوفة على القول بالحقيقة الشرعية. فإذا غير مربوطة وغير موقوفة، سواء قلنا أم لم نقل، يقع البحث أنه الألفاظ موضوع على الصحيح أو للعام. فإذا كان الكلام هكذا، لماذا قال أن مسألة الصحيح والعام من ملحقات المسألة السابقة؟ لا، هي المسألة السابقة من ملحقات مسألة الحقيقة الشرعية. فإذا كانت غير مربوطة بها، فلماذا كانت من ملحقاتها؟ الجواب: المتقدمون قالوا إن مسألة الصحيح والأعم موقوف بلا كلام، لهذا درجوا على بحث قضية الصحيح والأعم، هذا خيار، بعد البحث الحقيقة الشرعية. زين، فهم يقولون إن القول إن البحث عن أن الألفاظ موضوع على الصحيح والأعم موقوف على الحقيقة الشرعية، إن قلنا بأن الألفاظ بأنه أكو حقيقة شرعية نجي نبحث. فإذا الشارع وضع للمعاني المخصوصة، وضعها للصحيح أو وضعها، أما إذا ما أكو حقيقة شرعية بعد ما له معنى نجي نبحث أنه الألفاظ وضعها الشارع للصحيح، وأصلا ليس بواضح. فلهذا قالوا بأن هذه المسألة شنو؟ هذه المسألة موقوفة على مسألة الحقيقة الشرعية. المصنف لا يتبنى ذلك، المصنف تبعا لشيخ النائم لا يتبنى ذلك، كما ذكر في المقدمة الأولى، قال أن هذه المسألة غير موقوفة غير مربوطة لمسألة الحقيقة الشرعية، سواء قلنا بالحقيقة الشرعية أو لم نقل بالحقيقة الشرعية، يتأتى البحث عن الصحيح والعام، أن الألفاظ موضوع على الصحيح أو موضوع على العام من خلال المقدمتين التي ذكرهما. يأتي السؤال: فإذا كان هكذا، لماذا تقول أنها من ملحقات المسألة السابقة؟ الجواب: يمكن أن يكون أنه من ملحقات تبعا لما درج عليه الأصوليون من بحث قضية مسألة الصحيح والعام في ضمن مسألة الحقيقة الشرعية، ما درج عليه الأصوليون أنهم يبحثونها في ضمنها، فكانت من ملحقات تلك المسألة. قد يكون هكذا. وقبل بيان المختار لابد من تقديم مقدمات. المقدمة الأولى أن هذا النزاع لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية. طبعا هذه المقدمة التي ذكرها المصنف تبع فيها أستاذه المحقق النقيب. إن هذا النزاع لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية، لأنه قد عرفت أن هذه الألفاظ مستعملة في لسان المتشرعة بنحو الحقيقة،
ولو على نحو الوضع التعيني عندهم يعني بكثرة الاستعمال. إذن هذه المقدمة الأولى أن هذه الألفاظ يالفا ألفاظ العبادات والمعاملات مستعملة في لسان المتشرع كزمن أمير المؤمنين عليه السلام أو زمن أحد الأئمة عليه السلام، مستعملة في لسان المتشرع بنحو الحقيقة ولو على نحو الوضع التعيني عندهم. ولا ريب هاي المقدمة الثانية اللي راح يوصل بها لدعوة لا يتوقف، لا يتوقف ان هذا النزاع لا يتوقف. قال ولا ريب ان استعمالهم كان يتبع الاستعمال في لسان الشارع، استعمال المتشرع تابع للاستعمال في لسان الشارع. يقول سواء كان استعمال الشارع لتلك الألفاظ استعمل يبض الصلاة في الأركان المقصود على نحو الحقيقة يستعملها إذا ثبت نقل، إذا ثبت حقيقة شرعية، أو على نحو المجاز إذا لم تثبت حقيقة، فإذا استعمالهم يتبع استعماله. إذا المتشرع يستعملون تلك الألفاظ في معانيها المقصودة على نحو الحقيقة، استعمالهم يتبع استعماله. تمت هذه إذا تمت هاتان المقدمتان. يقول فإذا عرفنا مثلا أن هذه الألفاظ في عرف المتشرع، ها لما دام استعماله يتبع استعماله، فمن خلال تقريبا هكذا نستكشف بطريقة العلم، نستكشف من خلال يعني من الاستدلال من المعلول على علته. واضح شلون؟ ها يقول فإذا عرف يعني شلون المعلول على علته، أنه باعتبار أن استعمال الشارع معلول، عفوا استعمال المتشرع معلول لاستعمال الشارع، فإذا استعمل المتشرع الألفاظ في الصحيح نستكشف أن الشارع يستعملها في الصحيح سواء كان استعماله لها حقيقة أو مجرد، وإذا كان استعمال المتشرع في الأعم نستكشف أن الشارع يستعملها في الأعم فيتأتى. نقول أن الألفاظ هل هي للصحيحة موضوعة عند المتشرع أو للأعلى. يقول فإذا عرفنا مثلا أن هذه الألفاظ في عرف المتشرع كان حقيقة في خصوص الصحيح، يستكشف منه أن المستعمل فيه في لسان الشارع هو الصحيح أيضا مهما كان استعماله عنده، استعمال الشارع عنده عند الحقيقة كان المجاز، كما أنه لو علم أنها يعني كانت حقيقة الأعم في عرفهم كان ذلك يعني في عرف المتشرع كان ذلك أمارة على كون المستعمل في لسان الشارع هو العام أيضا، يعني كما كان العام في لسان المتشرع وإن كان استعماله على نحو المجاز في لسان الشارع. المقدمة الثانية ما المراد من الصحة ومقابلها الفساد، لأنه هيك بحثنا أن الألفاظ موضوع للصحيحة موضوع للعام، يعني العام شنو؟ العام من الصحيح فاسد، فما المراد من الصحيح صحيحة من العبادة والمعاملة ومن الفاسد؟ مصنف يقول الصحيحة سواء كانت عبادة أو معاملة هي التي تمت أجزاؤها وكملت شروطها. زين فالصحيح إذا شنو معنى الصحيحة؟ هي تامة الأجزاء، هي التي تمت أجزاؤها وكملت شروطها. سيكون معنى الصحيح شنو؟ يكون معنى الصحيح تام الأجزاء والشرائط. زين ويقابله الفهم، الفاسدة هي التي لم تتم إجزاؤها ولم تتم شروطها، والفاسد شنو معنى؟ وغير تام الإجزاء. وهذا التعريف للصحيح والأعام للصحيح والفاسد عفوا ليس تعريفا اصطلاحيا، ليس تعريف، وإنما هو نفس المعنى اللغوي تمام وعدم التمام، هو المعنى اللغوي للصحيح والفاسد.
من خلال هذا التعريف يتبين أن الصحيح والفاسد يقعان وصفان للماهيات المركبة وليس للماهيات القصيرة. إذا الماهيات المستقلة ليس فيها أجزاء حتى نقول تامة الأجزاء وليس في تامة الأجزاء. إذا من خلال هذا التعريف الذي هو تعريف ليس اصطلاحي ما أتم اصطلاح جديد نستكشف أنه بالماهيات المركبة. زين. ومن خلال هذا التعريف أيضا نعرف أن النزاع يرجع إلى هاكد أن الموضوع له هل هو موضوع له هذه لفظ الصلاة الموضوع له لفظ الصلاة مثلا هل هو تام الأجزاء فقط أو الأعض من تام الأجزاء والفاقد لبعض الأجزاء والشرائع. هذا اللي ذكر المصنف تبعا لصاحب الكفاية أراد أن يبين شيء فائدة لا بأس بذلك أراد أن يبين شيء وهو أن مختلف تفسيرات العلماء بالصحيح والعام لكن الفقهاء يفسرون الصحيح بتفسير بظاهره يخالف التفسير الذي يذكره المتكلمون فالفقهاء يفسرون الصحيح بأنه الصحة بأنها إسقاط القضاء والمتكلمون يفسرون الصحيح بأنه موافقة الصحة عبارة عن موافقة الأمر فالصحيح هو الموافق للأمر والفاسد غير الموافق للأمر فهنا إذا صاحب الكتاب يقول هذا هذه التعاريف هل هي تعاريف مختلفة في الروح أو هي لا تعاريف يعني كل من هؤلاء ناظر إلى الجهة التي تهمه الجواب صاحب الكفاية ذكر أن الصحيح والفاسد عند الكل بمعنى واحد وهو تام الأجزاء والشراب المراد من الصحيح ليس عندهم ليس هنالك اصطلاح خاص وإنما المراد من الصحيح هو تام الأجزاء والشراب أما الفقهاء المتكلمون يعرفون بتعريف ليس المراد أنه تعريف الفقهاء يختلف عن تعريف الصحيح فتكون اصطلاحات متضادة ومتضادة وإنما الفقهاء يذكرون ينظرون للصحيح من الجهة التي تناسبه من الجهة التي هي المهمة عندهم فالمهم عند الفقهاء وفعل المكلف سيبحثون أنه عن المسقط مثلا عن الفعل المسقط للتكليف الفعل المسقط للتكليف فتام الأجزاء مسقط للتكليف غير تام الأجزاء غير مسقط للتكليف فيعرفون الصحيح بأنه تام بأنه المسقط للتكليف المتكلمون أيضا ينظرون للجهة التي الجهة الأهم عندهم الجهة المهمة عندهم وهي جهة موافقة الأمر فيعرفون الصحيح بأنه الموافق للأمر ليش موافق للأمر باعتبار أن الموافق للأمر يترتب عليه الثواب غير الموافق للأمر يترتب عليه العقاب فالجهة المهمة عند المتكلمين هي جهة الثواب والعقاب فنظروا للصحيح من هذه الجهة فإذا عرفوه بموافقة الأمر والجهة المهمة عند الفقهاء هي فعل المكلف فلذا عرفوا الصحيح بأنه إسقاط شنو إسقاط القضاء زين فالكل متفقون هكذا ادعى صاحب الكفاية أن الكل متفقين أن الكل متفقون على أن الصحيح والعام هو تام الأجزاء والشرائع وإنما اختلفت العبارات في ذلك باعتبار الجهة التي تهمه المقدمة الثانية أن المراد من الصحيحة من العبادة أو المعاملة هي التي تمت أجزاؤها وكملت شروطها والصحيح إذن معناه تام الأجزاء والشرائع فالنزاع يرجع هنا إلى أن الوضع له الموضوع له خصوص هل هو خصوص تام الأجزاء والشرائع من العبادة أو الأعم منه ومن المقدمة الثالثة ثمرة النزاع في بحث الصحيح والعلمية.